بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس الأول في سلسلة جديدة من سلاسل الدروس، وعنوان هذه السلسلة مكارم الأخلاق. نتحدث فيها عن مقدمات تتعلق بالأخلاق، عن أهمية دراسة وتدريس وتعلم وتعليم الأخلاق، وعن كيف يتبصر الإنسان بعيوب نفسه وأخلاقه، وكيف يتخلق بالأخلاق الحميدة، وكيف يتخلى عن الأخلاق المرذولة، وعن فوائد التخلق بالأخلاق الحسنة، وكيف أن الأخلاق الرفيعة تقربك إلى الله تعالى، وكيف أن الأخلاق المرذولة السيئة تبعد الإنسان عن حضرة الله تعالى. ثم ننطلق بعد هذه المقدمات لنتحدث في أخلاق عملية، كل خلق نتحدث به على حدة في تعريفه وشواهده ودلائله، وكيف التحلي به إن كان حسناً، وكيف التخلي عنه إن كان سيئاً. في هذه السلسلة نسأل الله عز وجل أن يكتب فيها توفيقاً وصلاحاً ورشاداً. أما درس اليوم وهو الدرس الأول، فالحديث فيه عن أهمية الأخلاق. لماذا سندرس الأخلاق في دروس عديدة في هذه السلسلة؟ بداية، الخلق في اللغة هو السجية والطبع، وعرف الخلق في الاصطلاح أنه هيئة في النفس راسخة، صفة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. اعلموا أيها الإخوة أن الإسلام أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. آيات القرآن الكريم لو استقرأتها أنت كاملة، أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليها كلها لوجدت أن هذه الآيات والأحاديث تصب في محاور ثلاث. المحور الأول تصحيح العقيدة. هناك أناس عبدوا الحجر، هناك أناس عبدوا القمر، هناك أناس عبدوا الشجر، هناك أناس عبدوا مخلوقات من دون الله، هناك أناس عبدوا الملائكة، وقوم عبدوا النار. جاء الإسلام ليقول لا إله إلا الله، ليصحح عقائد الناس ويجعل معبودهم الحق هو رب العالمين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قسم من الإسلام معني بتصحيح العقيدة، وقسم من الإسلام معني بتقنين الشريعة، وضع شريعة فيها نجاة للناس عامة على وجه البسيطة. كيف تتعامل مع أهل بيتك؟ شريعة. كيف تتعامل في سوقك التجاري في البيع والشراء؟ شريعة. كيف تتعامل في القضاء؟ شريعة. كيف تتقرب إلى الله تعالى بصلاة أو صوم أو زكاة أو حج؟ شريعة. كيف تمارس سياسة شرعية؟ شريعة. القسم الثاني من الإسلام أن قنن الشريعة، والقسم الثالث من الإسلام معني بإصلاح الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق الحسنة سأقرها وكذلك سأتممها، والأخلاق السيئة سأنفيها وأعلمكم كيف تتركونها. فالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. درس اليوم حديثه عن أهمية الأخلاق. لماذا سندرس الأخلاق؟ سندرس الأخلاق أولاً أيها الإخوة تقرباً إلى الله تعالى وتقرباً إلى رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً. حديث عند الإمام الحاكم. ربما يكون إنسان له صلاة جيدة، له صوم جيد، له حج متتابع، لكن أخلاقه صعبة، لكن أخلاقه ضيقة، لكن أخلاقه فيها عسارة، هذا الإنسان ليس قريباً من الله تعالى بالقرب المطلوب. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً. بل أنتم تذكرون أيها الإخوة أن أركان الإسلام إنما شرعت لتقويم المعاملات والأخلاق. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لابد أن تنهاك صلاتك عن الفحش في الكلام، عن الفحش في النظر، عن الفحش في التصرفات. أما إذا بقي المصلي يصلي لكنه فاحش الكلام وفاحش التصرف وفاحش المنظر وفاحش العمل، فهذا في صلاته نقص. وقد جاء في بعض الأحاديث: ليس كل مصل يصلي. عجيب ما أنه صلى، قال ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي، ما جعل نفسه في طبقة فوق هؤلاء الخلق. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصراً على معصيتي ولم وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. هذا الحديث رواه الديلمي. إذن هذا أخلاق. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، التواضع خلق، ولم يستطل على خلقي، ترك التكبر، هذا خلق، ولم يبت مصراً على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين، الرحم خلق، وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. الصلاة آثارها العملية أخلاق حسنة. فإذا صار للإنسان 10 سنوات يصلي وأخلاقه سيئة جداً، تعاملاته مع أهل بيته سيئة جداً، تتصل امرأة بأحد الشيوخ لتقول إن زوجها المصلي يضربها وعلى وجهها، أي مصل هذا الرجل؟ أي مسلم هذا الإنسان الذي يضرب أهل بيته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من الليل. أما يستحي؟ تجد إنساناً يصوم أو يذهب إلى الحج، لكن إذا استغضب غضب بطريقة لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، تكلم بالكلام الفاحش قلب المنضدة التي أمامه، ربما ضرب يده بالزجاج فشق يده. حدث مرة أن شاباً في مكتبه غضب من زبون أو غضب من مراجع أو غضب من أجير عنده، وإذا به يضرب المنضدة بيده فشقت يده واحتاج إلى خياطة. الإسلام يا أيها الإخوة، أنت ما تستطيع تتقرب إلى الله تعالى إلا بأخلاق حسنة. الصوم شرعه الله عز وجل ليدربك ويدربنا على الصبر، كيف تصبر على المكروه، كيف تحبس نفسك عن المحبوب. الماء في نهار الصيف في رمضان محبوب، الماء البارد. الطعام في نهار الصيام محبوب، لكن يدربك الإسلام ويدربك رب العالمين في الصوم على أن تحبس نفسك وأن تدرب نفسك على الصبر، حتى إذا عرض عليك الحرام في يوم من الأيام صبرت عنه وحبست نفسك على أن لا تعتدي هذا الحرام. أحياناً امرأة يغضبها زوجها، يأتي رجل إلى أحد الأساتذة أيضاً يسأله، يقول بأن زوجته غادرت البيت من 4 أشهر إلى بيت أهلها، ثم هي الآن لا ترضى أن تعود حتى يشتري لها قطعة جديدة من الذهب مع تغيير أثاث البيت. يسأله لما؟ ما التغير الذي حدث؟ قال كانت لا تنجب أطفالا وزوجها متعلق بالأطفال، وإذا بها والحمد لله تحمل، يصيبها الحمل. الآن لما رأت في نفسها أنها حامل، هناك من دربها وقال لها من سيئات الأخلاق، قلنا لها أنه الآن زوجك شريكي، لذلك بإمكانك أنك يعني تطلبي منه ما شئتي وتبتزيه، تبتزيه بالذهب، تبتزيه بتغيير أثاث البيت، تبتزيه بما شئتي لأنك حامل. وبعض النساء ربما أنجبت غلاما ذكرا، الله أكبر، فظنت نفسها أما لسيدنا عيسى عليه السلام، فصارت تأمر وتنهى وتزبد وترعد. لما أنجبت طفلا؟ من سوء أخلاقها وسوء طويتها. الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصوم، قال ليس الصيام من الأكل والشرب. الله شرع الصيام للتدريب، مو بس على ترك الطعام والشراب، لكن للتدريب على أن تصبر ولو على مكروهاتك. يعني هذه الزوجة ربما تذهب إلى بيت أهلها لأن زوجها مثلا صرخ في وجهها، لابد أن تتدربي على الصبر. ما الصيام صبر. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. الرجل يسبك تقول خير إن شاء الله سامحك الله إني صائم. الرجل يشتمك تقول إني صائم. الصوم أيضا لأجل تحسين الأخلاق، والزكاة لتحسين الأخلاق. هذا الشح وهذا البخل وهذا القبض وهذا التقتير. أيضا زوج لا ينفق على زوجته من 3 أشهر أبدا على الإطلاق، لا يعطيها شيئا حتى باتت محتاجة إلى أن تسأل الناس كأنها من الفقراء أو المساكين. الزكاة لتدريبك على أن تبسط يدك، أن تمد يدك، أن تنفق في الإنفاق الواجب والمسنون. فالهدف من دراسة مكارم الأخلاق أولا تقربا إلى الله تعالى وإلى رسوله من خلال صلى الله عليه وسلم، من خلال زيادة أخلاقك. كلما زدت في أخلاقك الحسنة كلما كنت أقرب إلى حضرة الله تعالى. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. غدا إذا متنا يا أيها الإخوة ونصبت الموازين، أثقل شيء ستجده في ميزانك بعد التقوى أخلاقك الحسنة. كيف رحمت المصاب؟ كيف أعنت المحتاج؟ كيف صبرت على المكاره؟ كيف أديت الأمانة؟ كيف حفظت العهد؟ كيف كنت وفيا في مواعيدك وفي عقودك؟ كيف سامحت من ظلمك؟ كيف تجاوزت عمن أساء إليك؟ هذه المكارم ستجدها مثقلات في موازين حسناتك. الحديث عند أبي داود والترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ألا تحب أن تجلس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة؟ سيدة عائشة قالت: يا رسول الله، إذا كان يوم القيامة أين أجدك؟ والله هذا سؤال يعني مهم فعلا. يوم القيامة مليارات الناس محشورة، فسيدة عائشة تسأل تقول: يا رسول الله، أنا بريد شوفك يوم القيامة، أين أجدك؟ قال: تجدينني في مواطن ثلاثة. عند الميزان، لما ينصب الميزان ويأتي عبد يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واقفا، فإن زادت الحسنات حمد الله لهذا العبد أنه نجا، وإن زادت السيئات شفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد، بس بشرط أن يكون هذا العبد، أن تكون هذه الأخت، أن يكون ملتزما بأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهدا في الالتزام بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: عند الميزان وعند الحوض كمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. يا جماعة، هذا في قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم أو بساعات، قال: أنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم يا جماعة. الفرط هو الإنسان الذي يسبق القوم ليجهز لهم المكان، صلى الله عليه وسلم سابقنا عم يجهز لنا هذه الأكواب على الحوض. يقول: أنا فرطكم على الحوض. لكن يقول في حديث آخر: ليذادن أقوام عن حوضي. في بعض الناس يريدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يأتون ليشربوا من الحوض، وإذا بهم يدفعون. الذود هو الدفع والمنع، تأتي ملائكة تمنعهم تقول: وين أنت رايح؟ إلى الحوض، أنت لست من أهلي، ارجع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي، دون من جماعتي، هذا اسمه محمد، هذا اسمه أحمد، هذا اسمه عبد الله، هذه اسمها فاطمة، وهذه عائشة، وهذه من أمتي. فيقول أو فتقول الملائكة: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. عملوا أشياء عجيبة، صلوا 10 سنوات ما زار والده، بعدين هذا سيأتي إلى الحوض يوم القيامة، في خصومة بينها وبين والدتها صار لها سنة، هذه ستأتي إلى الحوض يوم القيامة. اعتدى على مال أخيه أو أخته في الإرث من سنوات عديدة ولا يؤدي الحقوق إلى أهلها. اقترض مالا من شريكه أو من أحد من يتعامل معه، وإلى الآن ما رد له شيئا، علما أنه غير البيت تبعه، وعلما بأنه اشترى السيارة الجديدة، وعلما بأنه بيطلع سيارين في كل صيف مع أهله، وما رد للناس أموالهم، هذا سيأتي إلى الحوض. قالت: يا رسول الله، أين أجدك يوم القيامة؟ قال: في 3 مواطن: عند الميزان، وعلى الحوض وعلى الصراط. أقول اللهم سلم سلم، لأنه على الصراط كأنه خيط الشعرة وأحد من السيف، النار تتخطف الناس، فمنهم من يحبو على بطنه زحف، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف. اللهم اجعل مرورنا على الصراط مرور البرق الخاطف. فإذا أردت أن تتقرب إلى حضرة الله وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، والحديث عند الإمام الطبراني. بالطبع يا أيها الإخوة، المتجانسان يتجالسان، جرت العادة، كل اثنين تجانسا تجالسا. يعني في المدارس تجد بأن الطلاب المجتهدين يجلسون مع بعضهم البعض، وأن الطلاب الكسالى يجلسون مع بعضهم البعض، تجد بأن المؤدبين يلازم بعضهم بعضا، وتجد بأن قليلي الأدب والعياذ بالله يجالس بعضهم بعضا. طيب، يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأنت تريد أن تجلس أمامه، لابد أن تزيد من أخلاقك وترفع من سوية أخلاقك حتى تستطيع أن تجلس أمامه. وإلا لو كانت أخلاق المؤمن أو أخلاق المؤمن غير جيدة، وحملناه بكلتا يدينا وأجلسناه أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتجدنه يريد الابتعاد. وفي هذا مثل في الحياة الدنيا. الآن الطالب الكسول عندما يجلسون الطلاب الكسالى في أواخر الصفوف، في أواخر القاعات، ليضيعون الأوقات، لو جئنا بطالب من هؤلاء الكسالى وأجلسناه في المقعد الأول أمام المدرس، ما بيستطيع يجلس، مع أننا نكرمه بالجلوس في المقعد الأول، بس هو يقول معلش أستاذ، أرجوك سأختنق، دعني أجلس في آخر مقعد. أيها الإخوة، لو كانت أخلاق المؤمن غير جيدة، وغدا أخذنا بيده لنجلسه أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيعتذر، سيقول أرجوكم أبعدوني، لا أستطيع أن أجلس في هذا المكان. لذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نحن معنيون جميعا في هذه الدروس مكارم الأخلاق في هذه السلسلة، أن تجتهد ما استطعت في أن ترفع من سوية أخلاقك، حتى إذا كنت في يوم القيامة استطعت أن تجلس أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالسبب الأول لهذه الدروس تقربا إلى الله تعالى وإلى رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني لغرس الفضائل في النفوس والتمسك بها والابتعاد عن الرذائل، لأن من المطلوب من كل مسلم بيننا أن يهذب نفسه. يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، إنما الأمم الأخلاق، ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أنت بمقدار ما تتحلى بأخلاق فاضلة، بمقدار ما ترتفع قيمتك في الدنيا وفي الآخرة، وبمقدار ما تتخلى عن الفضائل لتمسك الرذائل عياذا بالله، بمقدار ما تهبط بقيمتك. كلما تحليت بالصدق، بالأمانة، بالوفاء، بسلامة الصدر، بالإحسان إلى الآخرين، ارتفعت قيمتك. كم وكم من الشباب تخرجوا من جامعات أو من معاهد، عملوا في أماكن كان سبب ترقيهم في تلك الأماكن ورفعتهم أخلاقهم لا شهاداتهم العلمية. كم وكم من صاحب معمل ومدير شركة وتاجر كبير زوج ابنته الوحيدة والأثيرة بكل الإرث زوجها لأحد عماله، لا لأن شهادته عالية ولا لأن اختصاصه رفيع، لكن لأن أمانته غالية. أمين جدا هذا الشاب، صادق جدا، خلوق جدا، فتحت أمامه الدنيا بما فيها. ليس واحد ولا خمسة ولا عشرة، عشرات مئات من الشباب من سمعنا عنهم أو من رأيناهم وعرفناهم، والله هيأ الله لهم سعادة ما تخطر لهم على بال مادية من جراء أخلاقهم الحسنة. وكم وكم من الشباب بالعكس لهم آباء أثرياء، لكن الابن بسوء خلقه وسوء أدبه وسوء طويته حمل أباه إلى أن يتخلى عنه. أنت ترفع بمقدار أخلاقك الحسنة، وأنت ترفعين بمقدار أخلاقك الحسنة. جمال المنظر محدود الزمان، يعني الآن هي بعمر 18 20 25 30 لعل يظهر جمالها في مظهرها، لكن بعمر 70 ماذا سيحدث، وبعمر 60 ماذا سيحدث، وبعمر 80؟ جمال المظهر مؤقت، لكن جمال الروح والأخلاق دائم بل في زيادة. كلما تخلقت بآداب أكثر كلما غلت قيمتك في الدنيا وفي الآخرة. فهذه السلسلة من الدروس مكارم الأخلاق، أولا تقربا إلى الله تعالى وإلى رسوله، وثانيا لغرس الفضائل في النفوس والتمسك بهذه الفضائل والابتعاد عن الرذائل وكره هذه الرذائل. الله عز وجل في سورة الشمس أقسم 11 يمينا لمسألة واحدة. بالله عليكم يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، إذا حدثكم الله جل جلاله حديثا أتصدقونه أو لا؟ جل الله، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا؟ طيب ما بالكم إذا الله عز وجل حلف لكم، أتصدقون أو لا؟ والله يكاد الإنسان يذوب خجلا أن الله يقسم له ليصدقه. أحد الأعراب سمع آية في القرآن الكريم يقول الله تعالى فيها فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أو آية أخرى فيها قسم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون آية. فقال هذا الأعرابي من ألجأ الجليل إلى أن يقسم؟ مين هذا يا جماعة الذي لم يصدق رب العالمين حتى ألجأه إلى اليمين؟ تخيلوا أن الله في القرآن الكريم في موطن من المواطن يقسم لنا 11 يمينا ليقول في جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا عبادي الذي يزكي نفسه بالأخلاق الفاضلة أقسم لكم 11 يمينا أنه سينجح، سينجح بالدنيا وسينجح بالآخرة. يا شباب، الذي يلتزم غض البصر وحفظ الأمانة والتزام الوعود وسلامة الصدر والإحسان إلى الخلق والعمل الصالح يقسم له رب العالمين 11 يمينا أنه سيفلح وسينجح في الحياة. يا أيتها الأخوات، يقسم الله 11 يمينا بأن من تحلت بالأخلاق الفاضلة ستنجح 100%، أكثر من 100%، وأن من تخلق بالأخلاق الفاحشة سيخيب كائنا من كان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من دس نفسه في الأخلاق الذميمة والمرذولة. قال الله تعالى في سورة الشمس، عدوا الأقسام، قال والشمس، أقسم بالشمس، وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسما في القرآن الكريم يقسم الله تعالى ليقول: إذا حسنت أخلاقك ستفوز، وإذا كانت أخلاقك سيئة وممقوتة ومرذولة وفاحشة وفاضحة أنك ستخيب. المال لا يرفعك بدون أخلاق، والشهادة الجامعية لا ترفعك بدون أخلاق، والجاه العريض لا ينفعك بدون أخلاق. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الأدب ليرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك، وإن قلة الأدب لتهبط بالرجل العلي إلى مكان دني. يعني مرات أنت بتشوف إنسان يعجبك منظره، شكل، ثوب، مال، سيارة فارهة، وسامة، قوة، جمال مظهر، حتى إذا تكلم تكلم بكلام فاحش سقط من عينك. وأحيانا تشاهد إنسانا بسيط الملبس، بسيط المجلس، دميم الخلقة، شكله غير جيد كشكل، يعني ما في جمال، لكن إذا تكلم بز القائلين، صمت الجميع ليسمعوه. الخلق يرفع والخلق يهبط بالإنسان. لذلك يا أيها الإخوة والأخوات، هذه الدروس لغرس الفضائل في النفوس، ونفسك لابد أن تجاهدها وتغالبها، وسيمر معنا الحديث عن طريقة كسب الفضائل، لابد أن تجاهدها وتغالبها حتى تزرع فيها الأخلاق الحسنة، وأنت قابل، كل واحد بيننا قابل ليتخلق بالأخلاق الحسنة، أو لتصيبه الأخلاق السيئة بنارها. كل مولود يولد على الفطرة، على سلامة الطوية، ممكن يتقبل الخير وممكن يتقبل الشر، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. التنشئة والتربية تذهب به يمينا أو تذهب به عياذا بالله تعالى يسارا. هذه الدروس ثالثا من فوائدها لبيان أهمية الأخلاق وإيضاح فوائدها الدينية والدنيوية والأخروية. في فوائد كبيرة للصدق في الدنيا، في فوائد للصدق في الدين، في فوائد للصدق في الآخرة. هذه الأزمة التي الآن تحل بالعالم غير المسلم، يقول أحد كبار رجال السياسة والاقتصاد والفكر، يقول: إن الأزمة الحالية منشأها أخلاقي وليس اقتصاديا. هذه الأزمة التي تسمى أزمة اقتصادية، يقول هي مو أزمة اقتصادية، هذه أزمة أخلاقية. هناك أناس عندهم جشع ليجمع المال من هؤلاء العباد، ولو بقي أولئك العباد بدون مأوى وبدون طعام وبدون شراب. يقول هذه أزمة أخلاقية وليست أزمة اقتصادية. تجد تاجرا مليئا مليئا بالثقل المالي، ثم هو يغش الزبون أو المراجع من أجل 10 ليرات سورية زائدة أو ناقصة. تجد إنسانا له من المال ما الله به عليم، لكن جشعه يدعوه إلى أن يسرق اللقمة من فم أخيه عياذا بالله تعالى. فهذه الدروس لبيان أهمية الأخلاق وإيضاح فوائدها الدينية والدنيوية والأخروية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل. شوف بخلقه ما تجدونه بالآخرة إلا وهو يحلق في الدرجات. وإنه لضعيف العبادة، يعني برنامجه العبادي بسيط، هو محافظ على الفرائض، لكن أخلاقه عالية جدا. قال: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه لا يبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم، عياذا بالله تعالى. بسوء الخلق، الحديث رواه الإمام الطبراني. ثم هذه الدروس رابعا وقبل الأخير لبيان أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، على الإطلاق أحسن الخلق أخلاقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت كلما اقتديت به واتسيت به ولزمته وتبعته كلما ارتفعت درجات عالية في الدنيا وفي الآخرة، لن تجد أكمل من أخلاقه ولا أحسن من صفاته ولا أكمل من سماته صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أيها الإخوة، كلما اتبعنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رفعنا، وكلما تركته وذهبت تبحث حينا يقتدي إنسان بإنسان مثله، بمفكر شرقي، بفيلسوف غربي، بمطرب، بمغن، بلاعب، بممثل، بمهرج، أنت تهبط بمستواك. ستسمعون في هذه الدروس وتشاهدون أكمل خلق الله خلقا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. خامسا وأخيرا، سبب هذه الدروس لتأصيل الأخلاق الفاضلة، عشان تروا، من أجل أن تروا ما هو الأصل الشرعي لكل خلق من هذه الأخلاق التي ستسمعون عنها الفاضلة. الصبر، يقول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. التعاون، يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا ستسمعون تأصيلا شرعيا لهذه الأخلاق الفاضلة، حتى يعتز أحدنا بهذا الدين الذي يقرر هذه الأخلاق من زمن. العالم اليوم يا أيها الإخوة بات يئن من قلة الأخلاق. الآن صار تدرس مواد في الجامعات، في كلية الطب مادة اسمها مادة أخلاقيات الطب. صاروا يقولوا العلم ما بيمشي حال لحاله إذا ما في أخلاق. هذا الطبيب نفسه المعني بإنقاذ المريض، واحد من الأطباء الغربيين قتل 80 مريضا في عيادته، بعدين اكتشفوا، أستاذ جامعي. الممرضات الغربيات الأوروبيات هن اللواتي حقن الإيدز للأطفال. وين أين العلم؟ هذه ملائكة الرحمة هؤلاء كما يقولون. نفسهم المعنيون في منظمة الصحة من أجل إنقاذ بعض البلاد الفقيرة من الإيدز والفاحشة وجدوهم، لهم رتب علمية، هم الذين يرتكبون الزنا مع نساء تلك البلاد الفقيرة. طائرات الجراحة تطير من الغرب إلى بلاد الشرق الفقيرة ويتاجرون بالأعضاء، يشترون من الفقير، تنزل الطائرة الجراحية في الهند، يأتون إلى الرجل الفقير المعدم، يقولون: يا أخي تعال، أنت عندك كليتين أو كليتان، تعال أعطنا واحدة وخذ مثلا $100. والرجل لا يجد لقمة الخبز، يقول: أفعل. يدخل إلى الطائرة الجراحية، كبار الأطباء يجرون له العملية، يأخذون الكلية، يعطونه هذا المال، يستشفي يوم أو يومين أو ثلاثة في الطائرة، ينزل إلى داره ثم تطير هذه الطائرات إلى بنوك بيع الأعضاء. صار يدرس لذلك في الجامعات أخلاقيات، لأنه بدون أخلاق ما ينفع، مهندس بدون أخلاق ما بينفع، محامي بدون أخلاق ما بينفع، زوج بدون أخلاق ما بينفع، زوجة بدون أخلاق ما بتنفع، إنسان بدون أخلاق كأنه وحش، ولعل الوحش أحسن منه لعل. لذلك سترون التأصيل الشرعي لهذه الأخلاق الإسلامية حتى تعتزوا بهذا الدين الذي لم يحوجنا إلى غيره، وتفضل الله تعالى علينا به بكل ما فيه خير وبكل ما فيه نفع وبكل ما فيه بركة لنا جميعا. وأنت أيها المسلم إنسان مدعوم، الذي يعلمك رب العالمين، الذي يعلمك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وهذه السنة. اليهود قالوا لسيدنا عمر، قرأ عليهم مرة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قول الله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا: يا عمر، لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لو بس هالآية نزلت علينا كنا جعلنا ذلك اليوم عيدا. نحن تفضل الله عز وجل علينا عندما خاطبنا، عندما كلمنا، عندما أرسل لنا كتابه، عندما أرسل لنا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لهذه الخمسة أيها الإخوة، الأسباب الخمسة، لهذه الأسباب الخمسة سنبدأ في هذه السلسلة الجديدة من الدروس مكارم الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يجعل لنا نصيبا من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.